صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. أكثر من 100 شهيد في مجزرة للاحتلال بشارع الرشيد شمال قطاع غزة. إسناداً لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع العدو. والسيد الحوثي، عملياتنا تستمر بفاعلية ولدينا مفاجآت للعدو. ومن العناوين والتفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. ارتفع إلى 109 عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق النازحين الفلسطينيين في شارع الرشيد شمال قطاع غزة أثناء استقبال شاحنات المساعدات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
احنا لنقل المساعدات لشمال قطاع غزة طريق شارع الرشيد شارع البحر، ولكن أصبحت مليئة بالشهداء والجرحى.
أشبه بأفلام الرعب ما حدث في شارع الرشيد غربي قطاع غزة. الفجر 46 بعد 100 للعدوان الصهيوني شهد مجزرة موصوفة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مئات الفلسطينيين بينما كانوا يحاولون استلام المساعدات غربي قطاع غزة.
ليش طب هيك؟ مدام بدكم تطخوا علينا ليش بدك لنا مساعدات؟ الدول العربية احنا من ناس الدول العربية بالطريقة هذه بدناش مساعدات بالمرة، بدناش مساعدات، لأن المساعدات هذه تطلع مجزرة وصارت مجزرة كبيرة كبيرة.
متنكرة للممرات الآمنة أطلقت قوات الاحتلال القذائف والأعيرة النارية على المواطنين ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
الأهالي في شمال غزة في الشوارع ينتظرون وصول أبنائهم، منهم من عاد سالما ومنهم من عاد محمل على الأكتاف بدلا من كيس الطحين، محمل جتة بدلا من هذا الكيس. هذا هو المشهد.
علشان 10 دولار لازم أموت لازم أجيب كيس طحين.
وجع الجوع دفع بعشرات الشبان إلى المجازفة بحياتهم لسد جوع عائلاتهم، لكن لا الطحين وصل ولا البطون امتلأت.
ليش بدكم طحين؟ ليش بدكم طحين؟ ما عندكوش طحين؟
في شارع الرشيد اختلط دماء الغزيين الجياع بالطحين بعدما صارت كسرة الخبز الأبيض حلما لأبناء غزة المحاصرين منذ نحو 5 أشهر.
هذا ودانت الفصائل الفلسطينية المزرعة الصهيونية البشعة في شارع الرشيد، وأكدت الفصائل أن هذه الجريمة دليل على نهج نتنياهو وحكومته في القتل والتنكيل وتحدي القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أمام وقف الجرائم وإنهاء الحرب. وأكدت الفصائل أنها تقف صفا واحدا في الدفاع عن شعبها، وتؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية للتخلص من الاحتلال والأطراف الخارجية الداعمة له، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 46 بعد 100، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 104 شهداء وإصابة 760 بجراح جراء ارتكاب الاحتلال 9 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 30,035 شهيدا وإصابة 70,457 بجراح منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، إضافة إلى آلاف المفقودين وغالبيتهم من النساء والأطفال. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفن الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
جميع مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من شمال القطاع إلى جنوبه، عدا عن المجزرة التي وقعت في مدينة غزة والتي أدت إلى استشهاد 109 فلسطينيين. كشف انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تراجع الدبابات من حي الزيتون شرق مدينة غزة عن وجود عدد كبير من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم تباعا إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة. ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة قرب بركة الشيخ رضوان وهناك عدد من الشهداء والجرحى، قصف منزلا في جباليا وهناك عدد من الشهداء والجرحى. لكن المنطقة الوسطى من قطاع غزة كانت مسرحا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، 47 فلسطينيا ارتقوا شهداء في قصف على سلسلة من المنازل في النصيرات، في البريج، في دير البلح، نقلوا إلى هذا المشفى الذي يقع في دير البلح، بعضهم من منطقة أبو العجين شمال بلدة القرارة. خان يونس ظلت أيضا مسرحا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، 17 شهيدا فلسطينيا نقلوا من مناطق مختلفة إلى مشافي خارج مدينة خان يونس لتعذر وصولهم إلى مشفى ناصر الذي تعرض أجزاء منه للحرق من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف مجموعة من المواطنين قرب مدينة حمد، هناك 5 من الشهداء. وحتى مدينة رفح المليئة بالنازحين، جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فيها أكثر من غارة، غارة في منطقة النصر شمال مدينة رفح أدت إلى إصابة 2 ونقل إلى مشفى الشهيد أبو يوسف النجار، أحدهما بترت قدماه. ثم واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي شرق مدينة رفح، يعني معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف في ساعات الليل وفي ساعات النهار، وكثير من المجازر ترتكب دون أن يتمكن الصحفيون أو أحد من نقل بعض المشاهد التي تخلفها هذه المجازر.
تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في أكثر من محور في قطاع غزة. هذا وأكد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت من حي الزيتون جنوبية شرقي مدينة غزة، وشدد المصدر على أن قوات الاحتلال انسحبت جراء تكبد خسائر فادحة وتصدي المقاومة وعملياتها. وأضاف أن قطع الدبابات المستهدفة من قبل المقاومة تنتشر في كثير من المحاور التي شهدت معارك ضارية، مضيفا أن ملابس الجنود ودماءهم تنتشر في الشوارع والمنازل في معظم حي الزيتون. بدورها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت عن إيقاع دبابتين للاحتلال من نوع مركابة في كمين شرق خان يونس، كما وقصف مقاتلو السرايا مواضع تجمع آليات وجنود الاحتلال في منطقة الزنة شرق المحافظة الوسطى. وفي عملية مشتركة تمكن المقاومون في سرايا القدس وكتاب المجاهدين من قنص عدد من جنود الاحتلال المتمركزين على آلياتهم غربية مدينة خان يونس. كتاب المجاهدين بدورها استهدفت قوة من جنود الاحتلال تحصنت في شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح. وفي لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها و مساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات متتالية استهداف مجاهدية لموقع العدو في الرمثة وتجمعات للجنود في محيط تلة الكوبرا وجل العلام ومستوطنات إيلون وشلومي وغورين ورأس الناقورة بالصواريخ، وتمت إصابتها إصابة مباشرة. وفي سياق بياناتها أعلنت المقاومة استهداف التجهيزات التجسسية والفنية في موقع رؤساء العلم في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. هذا وأعلن إعلام العدو أن حالة من الذعر عمت شرق حيفا جراء دوي صفارات الإنذار وإطلاق صاروخ اعتراضي تجاه مسيرة. كما وزفت المقاومة المجاهد محمود علي حمود شهيدا على طريق القدس. أقرت أوساط في كيان الاحتلال بأن حزب الله ينجح في تقليم أظافر سلاح الجو الصهيوني تدريجيا، وأنه تمكن من فرض أزمة نزوح للمستوطنين في الشمال تفوق تلك الموجودة في غلاف غزة. إلى ذلك أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو الصهيوني يواصل مسلكه الإجرامي في غزة على اعتاب الشهر السادس بحماية وشراكة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وتخاذل عربي واسع. وفي كلمة له حول آخر التطورات والمستجدات قال السيد الحوثي إن العمليات في البحر الأحمر مستمرة والمفاجآت تأتي فاعلة ومؤثرة. وشدد الحوثي على أن الأمريكي ورط نفسه في العدوان على اليمن ومعه البريطاني، مشيرا إلى أن مجموعة الصواريخ والمسيرات في العمليات التي استهدف بها اليمنيون الأعداء قد بلغ 384 استهدفوا بها 54 سفينة.
الأمريكي بعدوانه على بلدنا ويسند العدو الإسرائيلي ويحمي إجرامه ضد الشعب الفلسطيني، ولذلك ورط نفسه وأدخل نفسه في إطار الاستهداف، فسفنه تستهدف، ويتبعه البريطاني الذي تلقى ضربات موجعة وتلقى ضربات منكلة في البحر، ولذلك بلغ إجمالي الصواريخ والطائرات المسيرة 384 صواريخ وطائرات مسيرة في تلك العمليات التي نستهدف بها الأعداء. الأعداء بضرباتهم وغاراتهم، ما كان غارات جوية وما كان من ضربات من البحر وقصف بحري، لم يؤثروا شيئا أي تأثير على القدرات العسكرية لبلدنا ولا لقواتنا المسلحة، ولذلك مسار التصعيد مستمر ومسار التطوير مستمر. وقد لمس الأمريكيون والبريطانيون ذلك، أصبحت تصريحاتهم بالاعتراف بفشلهم في تدمير قدرات بلدنا أو في الحد من تأثير هذه القدرات أو من زخمها. تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول، وستكون مفاجأة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.
أفادت وسائل إعلام الاحتلال اليوم بمقتل مستوطنين اثنين جراء عملية فدائية في مستوطنة عيلي جنوبية نابلس في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة يدعى تحرنوت أنه يجري التحقيق في هجوم إطلاق نار مشتبه فيه في محطة وقود قرب مستوطنة عيلي، مشيرة إلى أنه تم على الفور تحييد منفذ العملية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن منفذ العملية هو الضابط في الشرطة الفلسطينية الشهيد محمد مناصرة من مخيم قلنديا. وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت وسائل إعلام الاحتلال نقلا عن المؤسستين الأمنية والعسكرية في تل أبيب انضمام أجهزة الأمن السلطة الفلسطينية للقتال ضد قوات الاحتلال في شهر رمضان المبارك. وأثار الإعلام العبري مخاوف الجهات الأمنية في فلسطين المحتلة من الموسم الرمضاني المقبل في الضفة الغربية والقدس المحتلة. نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. استشهد الشاب بشار نهاد حنني فجر اليوم عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية باستشهاد حنانين عقب إصابته برصاصة في البطن نقل إثرها على أو إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس وأدخل غرفة العمليات مباشرة ليرتقي شهيدا. واقتحمت عدة آليات الاحتلال البلدة وتجولت في عدة أحياء وشوارع وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لإصابة الشاب حنني. كذلك استشهد الأسير المصاب بالسرطان عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي من بلدة كفر عين في رام الله داخل سجون الاحتلال. وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الرفاعي معتقل منذ 24 من أيلول سبتمبر العام 2022 واستشهد بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أصاف هاروفيه في الداخل المحتل. وبارتقاء الأسير الرفاعي ارتفع عدد الشهداء الحركة إلى 11 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي، كان آخرهم الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة. وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن تصاعد أعداد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر جراء عمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية تشكل قرارا واضحا بقتل الأسرى والمعتقلين في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل. وأخيرا استشهد شاب وأصيب شقيقاه بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة اليوم برصاص جيش الاحتلال جنوب غرب الخليل. وذكر مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب أو الشبان الثلاثة ما أدى إلى استشهاد الشاب نجم الدين سليمان الشوارمة وإصابة شقيقيه. إلى هنا نأتي للختام والعناوين الرئيسية. أكثر من 100 شهيد في مجزرة للاحتلال بشارع الرشيد شمال قطاع غزة. إسنادا لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع العدو. والسيد الحوثي، عملياتنا ستستمر بفاعلية ولدينا مفاجآت للعدو. قدمت لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة من صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وإلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم تحت عنوان غزة العدوان واستمرارية المواجهة. ماذا في معركة غزة في يوم 46 بعد 100؟ ما الذي أفرزته معركة حي الزيتون وسحب الاحتلال لقواته؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة العدوان واستمرارية المواجهة. جاء طوفان الأقصى ليكشف ويعري ويفضح ويحفز ويعيد الوعي ويجدد مناطات التكليف. ها هي فئة قليلة حوصرت في شعب غزة تربي أجيالا مختلفة عما ألفناه، فهي لا تمني النفس بهجرتي لا إلى الشرق ولا إلى غرب. يستشهد الطفل والرضيع والابن والابنة والزوج المعيل، وتقول الأم الحمد لله. يقصف المنزل فيعودون للصمود والرفض فوق الحطام، لا نكبة ثانية ولا هجرة أخرى. يحاصرهم ذو القربة قبل الأعداء فيصنعون سلاحهم البسيط، ويرمي أحدهم موقنا بأن الرمية هو الله ربه، فتصبح آلة الحرب الجبارة صيدا سهلا يتعجب من فعله الناس، ولو كان الرامي غيرهم لاستعصى عليه الصيد. لقد تربى هؤلاء الناس في غزة على الحمد، فلا يقولون إلا خيرا ولا يريدون إلا ما يرضي الله، فهو في عقيدتهم جهاد نصر أو استشهاد. من حي الزيتون في مدينة غزة تتواتر أخبار انتكاسة ميدانية جديدة لقوات الاحتلال، حيث يؤكد قائد في المقاومة من داخل حي الزيتون أن جيش الاحتلال تكبد خسائر مما دفع بقوات الاحتلال للانسحاب من الحي. وزير حرب العدو يؤف جالانت قال إن المعارك في القطاع دفعت بالجيش إلى تغيير خططه التي داوم على اعتمادها لمدة 75 عاما نظرا لما تواجه القوات على الأرض من أساليب جديدة على صعيد المعارك. عن مواجهة المقاومة لقوات الاحتلال ودفعها للانسحاب من العديد من المواقع التي دخلت إليه وآخرها حي الزيتون، الخبير العسكري والاستراتيجي اللي هو المتقاعد واصف عريقات.
أولا، حي الزيتون هو أكبر أحياء غزة سواء كان بالمساحة أو بعدد السكان، يعني نتحدث عن 9000 دنم، نتحدث عن 78,000 نسمة، يعني هذا أعلى كثافة سكانية، ويعتبر مفتاح غزة الجنوبي، وهو العنصر، يعني من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي العنصر الضاغط على جنوب غزة. وهناك إمكانية عند المقاومة الفلسطينية باستخدام الأرض بشكل أفضل من أي منطقة ثانية، وخاصة أن هناك بساتين كثيرة سواء كان للزيتون أو أشجار أخرى، إضافة إلى أنه الزيتون، وكما يعني قالت المعلومات بأنه كان هناك معلومات لديهم مسبقا حصلوا عليها أجهزتهم الأمنية والاستخبارية للمقاومة بأن هناك نوايا للعدو الإسرائيلي من اقتحام الزيتون مرة أخرى، لذلك أعدوا نفسهم لخطة طويلة الأمد وخطة محكمة بتكتيكات كما نشاهدها على أرض الواقع. ومن يشاهد حجم الدمار الذي حصل بالزيتون، هذا يعني أن القصف التدميري سواء كان من الجو أو من البر أو من البحر كان يعني على مسافة كبيرة، وأن هناك نوايا عند العدو الإسرائيلي ليس فقط الآن لمواجهة المقاتلين أو للأهداف معينة، وإنما ربما من أجل خططه المستقبلية. وهنا نتحدث عن المنطقة العازلة التي يريد إنشائها أو مراكز التجمع في حال أراد الجيش الإسرائيلي أن يعيد انتشاره في المنطقة. يعني أعتقد وزير الدفاع كان يعني لغة الجسد كانت تحاكي أنهم وصلوا إلى قناعة بأن قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم المعركة لا في الزيتون ولا في خان يونس ولا في أي منطقة، وخاصة أن كل المناطق التي يقاتل فيها الجيش الإسرائيلي هي ذات المناطق التي وصل إليها في الأيام الأولى. يعني الجيش الإسرائيلي الآن إن لم يكن هناك جنود ودبابات ومعدات على الأرض، هناك طائرات تقصف وهناك مدفعية تقصف، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على الثبات في الأرض دون أن يكون هناك حماية له من الجو أو من البر أو من البحر. وهذا إن دل على شيء يدل على أن السيطرة والقيادة عند المقاومة الفلسطينية ما زالت بخير، وأن إدارة العمليات ما زالت بخير، وأن لديها استعداد للقتال لأطول مدى ممكن، بعكس الجيش الإسرائيلي الذي انسحب من المعركة أكثر من مرة ويحاول الآن العودة إلى تلك المناطق التي انسحب منها، علما بأن المقاومة الفلسطينية التي أجبرت هذا الجيش على تغيير قواعد الاشتباك وعقيدته القتالية من الردع والإنذار والحسم في يوم 17، الآن تجبر هذا الجيش، وقد اعترف بها وزير الحرب قبل قليل حينما قال نحن مضطرين إلى تغيير القوانين التي لم نغيرها منذ 75 عاما. ماذا يعني هذا؟ يعني وصولهم إلى قناعة بأن هذه المقاومة عصية على الكسر، وأنها لا تهزم، وأن لديهم إمكانيات القتال كثير مما كانوا يتوقعوه الجيش الإسرائيلي.
نعود إليكم ونتواصل مع لقائنا هذا في فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم غزة، العدوان واستمرارية المواجهة. ما عجز العدو الصهيوني وسيدي الأمريكي عن فرضه بالحرب لن يأخذوه بالحيل السياسية، وأي مرونة تبديها المقاومة في التفاوض حرصا على دماء شعبها يوازيها استعداد للدفاع عنه، هي القاعدة التي جددتها المقاومة الفلسطينية عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وعليها فليس الحديث عن أي تفاؤل في المفاوضات، وعدا ذلك فإن الكلام للميدان والقذائف والعبوات التي تلاحق المحتلين من أقصى شمال غزة إلى كل مدنها وأحيائها.
نؤكد للصهاينة وللولايات المتحدة شريكتهم في العدوان بأن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة، كائنا ما كانت أشكال التحايل والضغوط التي يوظفونها. فهذه المقاومة ستبقى أمينة على التضحيات، حريصة على مراكمة نتائجها والبناء عليها حتى يندحر الاحتلال، متمسكة بثوابت شعبها وأمتها. وإن أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضده يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا. وهذا نداء إلى أهلنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل بأن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك زرافات ووحدانة للصلاة فيه والاعتكاف والقيام. وأن يكسروا الحصار عنه، فحصار الأقصى وحصار غزة حصار واحد.
فيما الشعب الحي الصابر المقدام ثابت رغم عظيم التضحيات والعذابات، وهو أقوى الأسلحة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية في أي مفاوضات. ومع حصر الكلام عند أعتاب غزة ورجالها، فلا لغة غير السلاح على شتى جبهات الإسناد حتى وقف العدوان على القطاع. وإلى سقطات الرئيس الأمريكي الغارق بالدم الفلسطيني، فقد عصفت به غزة وأوجاعها، وبعثت ببعض رسائلها عبر صناديق الاقتراع للانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، حيث كانت المقاطعة رسالة صاخبة عسى أن يفهمها الرئيس التائه في شتى الميادين إلا في دعمه المطلق لتل أبيب. دعم أمريكي في شتى الميادين للاحتلال، فيما تواصل المقاومة تصديها في كل محاور الاشتباك في قطاع غزة. الزميل مصطفى بركة وهذا التقرير.
تشهد جبهتا القتال في خان يونس جنوب قطاع غزة وحي الزيتون شمالي القطاع عشرات العمليات والضربات التي اضطرت على أثرها مروحيات الاحتلال على تنفيذ عدة عمليات إخلاء للجرحى والمصابين من جنود العدو وضباطه، وسط تضارب للأنباء حول أعداد القتلى بينهم في داخل الصهيونية. الإعلام العبري تحدث عن إصابة 7 جنود بجروح خطيرة في حي الزيتون، في وقت أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابطين من لواء جفعاتي في المعارك داخل قطاع غزة. أما الحدث الأبرز الذي سجله الساعات الماضية فهو العملية النوعية التي نفذتها وحدات الهندسة في سرايا القدس، بعدما تمكن مقاوموها من تفخيخ منزل بصاروخ أطلقته طائرة العدو الحربية ولم ينفجر. وقالت السرايا إن مقاوميها أعادوا تشريك الصاروخ الثقيل ثم فجروا المبنى الذي تحصنت فيه القوات الراجلة، ما تسبب بتدميره ومقتل وإصابة كل من فيه. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر واشتباكات خلف خطوط وقوات وآليات الاحتلال في شمالي وجنوبي القطاع. وقامت سرايا القدس بقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على الاعتداءات الصهيونية. وتحدث الإعلام الصهيوني عن وقوع إصابات وأضرار جراء سقوط الصواريخ.
ماذا في معركة غزة في يومها 46 بعد 100؟ ما الذي أفرزته معركة حي الزيتون وسحب الاحتلال لقواته؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تساؤلات كثيرة أعزائي الكرام، وهذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان. بداية الحاج محمد الحاج موسى، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم. محمد الحاج موسى سيد الكريم، يعني لليوم 46 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وسط حديث عن عملية تهجير وتجويع للمدنيين، وكل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تفلح. ما مرد فشل المجتمع الدولي بكبح العدوان وحماية المدنيين أستاذ محمد الحاج؟
أولا التحية لكم المشاهدين الكرام.
أهلا
وسهلا. جدا منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، الاحتلال يقود ويخوض حرب جدا ضد الشعب.
نعم.
هذه الحرب وتقود هذه الحرب منذ الأيام بما جاء بعد الحرب الصهيوني، وأعطى للصهاينة كل ما يحتاجونه لإنهاء عندهم لازم مع السياسي مثل خلال التواصل مع مختلف دول العالم ودول الغرب بشكل خاص. الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود هذه الحرب هي المسؤولة عن هذا الدعم لا محدود لهذا الاحتلال على كافة المستويات. عدة منظمات دولية أكدت أن هذا الاحتلال يمارس إبادة الشعب الفلسطيني وجرائم حرب، ولكن للأسف لم يرضى حتى اللحظة ولم يكن هناك أي قرارات أو إجراءات تؤكد جدية هذه المنظمات في تعاطيها مع هذه المسألة. وعلى ذلك استمر الاحتلال في غيه، وما الجريمة التي حصلت قبل قليل في قطاع غزة إلا دليل على هذا.
نعم. طيب العدوان يتواصل، هل من بوادر في الأفق على صعيد المواقف العربية أو الدولية خاصة، وأن العدو وتصريحات قادته تتجه إلى رفح؟
نحن كمقاومة، كقوة مقاومة، كحركة جهاد إسلامي، كذلك الإخوة في حركة حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية أكدنا بأننا نتعامل بمرونة كبيرة جدا مع الوسطاء، وتعاملنا بإيجابية غير مسبوقة، لأننا نريد لهذا العدوان أن يتوقف ولهذه الإبادة أن تتوقف. ولكن من كان يتعنت على مدار الوقت هو نتنياهو، والمسؤول عن استمرار هذا العدوان هي حكومة هذا الاحتلال. كلما كان هناك إيجابية في التعاطي مع الوسطاء وكان يمكن الوصول إلى وقف إطلاق نار، كان نتنياهو يخرج لنا بخطاب عالي الصخر. هذا لأنه لا يقود هذه الحرب بعقلانية ولا برشد ولا بتقييم الخسائر، إنما يقودها بأزمة المقامر الذي يبحث عن صورة انتصار وصورة إنجاز. وعلى ذلك ويستمر حتى اللحظة بالحديث بسقف عالي جدا، رغم أنه في الميدان مكسور، وبفضل الله رجالنا في الميدان في كافة المناطق في قطاع غزة في كافة الأزقة وليس فقط المدن حاضرون جاهزون، يمتلكون قدرة على التحكم والسيطرة وإيلام الاحتلال. ولكن نتنياهو يصر على الاستمرار في الحرب، ليس لأن هناك نظرية تؤكد أنه عدد الأيام أو أن التوغل البري أو دخول رفح سيؤدي إلى صورة إنجاز، ولكن لأن هناك رهان نتنياهو يعمل على أساس الوصول إليه.
طيب بالرغم من شراسة العدوان وتلويح الاحتلال بالتصعيد، العدو يعلن عن سحب قواته من حي الزيتون الذي شهد معارك ضارية مع المقاومة. ما الذي يعنيه سحب الاحتلال لقواته من حي الزيتون وتصريح وزير الحرب يؤاف غالاند بأن معارك غزة غيرت من معايير خطط الجيش؟
حتى لو كانت المسألة كما يقول الاحتلال مسألة خروج تكتيكي،
نعم،
ولكنها طبعا بالنسبة لنا هي مسألة فشل. معارضة اليوم سرايا القدس من اشتباكات من نقطة فشل في حي الزيتون يؤكد، كذلك معارضات المقاومة في الأيام الماضية تؤكد بأن المقاومة هي التي تمتلك التحكم والسيطرة، والاحتلال عالق في قطاع في رمال قطاع غزة. حتى لو كان الاحتلال يتحدث عن مسألة الخروج تكتيكيا، فهذا يعني أن هناك فشل كبير جدا في إدارة هذه المعركة في الميدان. والاحتلال إن استطاع الدخول إلى الجغرافيا فهو لم ولن يستطيع أن يظهر على المستوى العسكري. بدأ عمليته البرية والقصف في منطقة الشمال ودمر أكثر من 70% من المناطق فيها والمباني فيها، ولكن لا زالت الصواريخ تنطلق من الشمال تدق قلب تل أبيب والمستوطنات غلاف غزة وعسقلان. هذا للتأكيد على أن المقاومة لا زالت حاضرة في الميدان. كذلك أؤكد لك لا يوجد جندي صهيوني إلا ولا خد هناك كاميرا، ولكن هل استطاع الاحتلال حتى اللحظة أن يوثق صورة انتصار واحدة في الميدان؟ لم يستطع ذلك. هذا ما يؤكد أن الاحتلال لا يستطيع الوصول إلى أهدافه أصلا الغير واقعية، إن كان على مستوى اشتتات المقاومة والمقاومة المتجذرة في الشارع الفلسطيني وفي البيئة الحاضنة الفلسطينية، وإن كان على مستوى خروج الأسرى بلا قيد أو شرط، إخراجهم بلا قيد أو شرط. هذا لن يحدث. والآن نقول للاحتلال في حديثه عن مسألة رفح، هل من المعقول أن فشلك على كافة على امتداد جغرافيا قطاع غزة سينتهي في رفح؟ لن ينتهي في رفح.
نعم.
والأسرى الذين لم تستطع إخراجهم على امتداد المناطق التي دخلتها في قطاع غزة لن تستطع إخراجهم من رفح. ونحن نؤكد من خلال التقارير اليومية التي تصل من الميدان أنه لو جاء الاحتلال بكل ما لديه من جنود ودخل قطاع غزة وفتش غزة رملة لا يخرج الأسرى، الأسرى بيد أمينة. هذا ما يؤكدوه لنا رجالنا في الميدان المسؤولون عن الأسرى، وفضل الله المقاومة مستعدة لأيام من القتال. المسؤول عن كل ما يحصل أخي العزيز،
نعم،
من حرب تجوية وإبادة وقصف بعد الاحتلال المجرم الغاصب هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الاحتلال ليس سوى قاعدة عسكرية متقدمة للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
بالفعل.
ونحن ندعو كل العالم الذي يرى هذا الدم النازل في فلسطين والذي يهتم بروح الشعب الفلسطيني وبقضية ومنظومية الشعب الفلسطيني أن يا أهل العالم كونوا الجمهورية الإسلامية في إيران وكونوا اليمن وكونوا جنوب لبنان وكونوا العراق كونوا كما كل ساحات الإسناد. هذه الساحات هي التي أثرت وتؤثر بشكل كبير جدا على سير هذه المعركة. هذه التحركات وساحات الإسناد التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن العالم قد تغير حقيقة قد تغير وبأن تحكمك في كل المفاصل البحرية والبرية والجوية قد تغير والآن هناك أمة قد استفاقت وهناك محور مقتدر لم يكتفي بالكلام بل بالدماء أكد على أنه بات أمرا واقعا معاشا وسيغير كافة المعادلات في قابل الأيام.
طيب أستاذ محمد الحاج، يعني كيف يمكن تناول الموقف الأمريكي اليوم؟ عناوين إنسانية ترفعه الإدارة الأمريكية وفي واقع الحال غطاء العدوان على كافة الصعد، كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي مع ما نشهده على الأرض اليوم؟
أخي العزيز، نسمع الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الشيطان حديثا عن مسألة عدم قصف المدنيين وانطلقها السلاح والذخائر والقنابل والصواريخ لهذا الكيان ليدق بها رؤوس الأطفال والنساء والمستشفيات في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية كاذبة وما تقوم به ليس أكثر من حفلة علاقات عامة. بايدن يحاول أن يكسب أصوات المسلمين والعرب والأفارقة واللاتينيين بعدما خسر معظمهم بسبب الحرب على قطاع غزة، وهو في هذا الحديث يحاول أن يؤثر بالرأي العام المتدمر بسبب هذه الحرب. ولكن حتى اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس أي سياسة ضغط حقيقية على هذا الكيان لوقف العدوان، بالعكس هي التي تمد بالسلاح وهي التي تغطيه على مستوى السياسي وعلى المستوى الدولي، والدليل على ذلك الفيتو الذي تصدر بشكل دوري لتمنع أي قرار لمجلس الأمن بوقف العدوان على قطاع غزة. وهذا ما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن كل ما يحصل، كذلك هي المسؤولة عن توتر في المنطقة. يعني إن كان الإخوة في اليمن أو الإخوة في جنوب لبنان والعراق أكدوا من خلال قصفهم وحضورهم في هذه المعركة في معركة الطوفان الأقصى أن هذا يمكن أن يتوقف في حال توقف العدوان على قطاع غزة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي حتى اللحظة تحاول أن تمارس سياسة الضغط وسياسة التخويف على المقاومة في المنطقة لتتراجع إلى الوراء وتترك غزة تقتل لوحدها. هذا لن يحصل. الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لنا هي المسؤولة عن كل التوتر في المنطقة وعن ما سيحصل في قبل الأيام إذا انفجر الوضع بشكل أكبر في حال استمر الاحتلال في عدوانه.
طيب أستاذ محمد الحاج، القاعدة التي جددتها المقاومة الفلسطينية عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عليها فليس الحديث عن أي تفاؤل في المفاوضات، عدا ذلك فإن الكلام للميدان والقذائف والعبوات التي تلاحق المحتلين بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع مع استمرارية العدوان. المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. هنا سيد الفاضل، ماذا في معادلة المقاومة؟
أخي العزيز، نعم نحن كذلك حركة جهاد إسلامي منذ الأيام الأولى تحدث الأخ الأمين العام الحاج أبو فارس وأكد أن هذا الاحتلال لا يستطيع أن يصل إلى أي شيء من خلال قصفه وأنه يجب عليه أن يقبل بشروط المقاومة حتى يخرج الأسرى من قطاع غزة. وفعلا حتى اللحظة لم يستطع الاحتلال أن يخرج أي من الأسرى إلا بعد ما وافق على شروطنا كمقاومة، ونحن كمقاومة حين وضعنا مجموعة من الشروط وأكدنا عليها هذا لأننا نريد مصلحة أبناء شعبنا. إن كان ما يخص وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال ما سيضمن دخول المساعدات إلى الشمال المجوع وإيواء النازحين ويكون هناك ضمانات دولية لإعادة الإعمار، قبل أن تتم الموافقة وتنفيذ كل هذه الشروط لن نتحدث نحن كمقاومة عن أي من الأسرى الجنود في قطاع غزة. على الاحتلال أن يوافق على هذه الشروط ويطبقها في المرحلة الأولى إذا كان هناك مرحلة، وبعد ذلك يتم تسليم الأسرى وليس قبل ذلك. الآن هناك سيناريوهان، البعض يقول لنا أنقذوا ما يمكن إنقاذه وهذا قائم على الموافقة على صفقة هدنة مؤقتة وعلى قاعدة نشوف بعدها ايش بصير وخلي الناس تاخذ نفس ولكن وبعد ذلك تنتهي الحرب. هذه مسألة خطيرة جدا رغم الضغط الشديد علينا وهذا المصاب الجلال، ولكن إذا وصلنا مؤقتا مما كان عليه قبل 17 عاما، سيكون المقاومة بعد كل ذلك ويقيدها على سلاحها وعلى مسألة التدخل بالداخل والقدس والضفة مع كل شاحنة تتحرك، والاحتلال سيبقى يعمل على الوصول إلى التهجير القصدي أو الطوعي. أما السيناريو الثاني والذي نريد كمقاومة فلسطينية وكمقاومة فلسطيني هو أن الثمن الذي دفع باهظ جدا ولا يمكن أن نقبل بتبقى هزيلة مرحلية.
طيب.
لأن هذا ينافي مع المبادئ الأساسية التي لأجلها وجدت المقاومة.
جميل.
علينا بمزيد من الصبر والثبات وبإذن الله نمنع هذا الاحتلال من الوصول إلى أهدافه، لا سيأتي مرغبا ليتوافق على شروط المقاومة وما يريد الشعب الفلسطيني.
أستاذ محمد الحاج، سؤال أخير وباختصار لو تفضلتم، على أرضية المعطيات التي تناولناها، استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها، على أرضية هذه المعطيات سيد الكريم، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
المقاومة ستستمر في التصدي للعدوان والشعب الفلسطيني لن يتراجع، وقوى المقاومة في المنطقة لن تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترغي نتنياهو، طالما هي يعني بطبيعة الحال ترى بأنه يعلق في قطاع غزة، على أن ينزل عن الشجرة الموافقة على شروط المقاومة. دون ذلك لن نتراجع، ودون الشروط التي أكدنا عليها لن يكون هناك أي صفقة. نحن معنيون بالوصول لصفقة وقف إطلاق نار، ولكن ما يضمن الانتصار لتضحيات أبناء شعبنا. دون ذلك الكلام للميدان، ونحن في الميدان موجودون على مدار الوقت حتى الحمد لله بكافة وحداتنا القتالية، نقاتل كما كنا نقاتل منذ اليوم الأول بكل الاقتدار والكفاءة المطلوبة لصد هذا العدوان الذي يواجه أبناء شعبنا، حتى نصل بإذن الله مع أبناء شعبنا لتحقيق الانتصار. إسرائيل هزمت منذ يوم 7 أكتوبر، كسرت هيبتها، وهذا بإذن الله سيبقى راسخا مهما حصل. لن يستطيع الاحتلال أن يحول صورة الانتصار والعبور إلى صورة المجزرة، سيبقى في ذهن أجيالنا القادمة صورة الانتصار وصورة العبور وصورة أن إسرائيل واهل من غبار تهزم وستهزم بإذن الله.
شكرا لكم محمد الحاج موسى، الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، على هذا الحضور، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى. إلى اللقاء سيد الكريم، أهلا وسهلا.
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. كنزة الصوف شتائي غير أن
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام في فلسطين اليوم، والساعة في القدس الشريف 2:17. يتدفق طوفان الأقصى منذ ما يزيد على 4 أشهر ويجرف أمامه كثيرا من القناعات والمفاهيم والأوهام التي رانت على القلوب والعقول منذ أن غرس الغرب في منطقتنا مشروعه الكولونيالي الاحتلالي. في الغرب نفسه بات كثير من مثقفيهم ومفكريهم يتحدثون عن أن ما آلت إليه الحرب على غزة حتى الآن بمساعدة الولايات المتحدة وحلف الناتو هو هزيمة استراتيجية للكيان. نعم هي كذلك، كما يتضح من مجرد مراجعة سريعة للنتائج حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، فقد أخفق الكيان وجيشه ومنظومته السياسية والتعبوية والإدارية في تحقيق أي من أهدافه المعلنة من الحرب بعد 4 شهور ونيف علت فيها أصوات استغاثة جنوده، بل علت فوق صراخهم الرعديد تكبيرات المقاومين المجاهدين. حرب إبادة بغطاء أمريكي، هذا ما يفسره مسار الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على الأرض في قطاع غزة، حيث تواصل إدارة الأمريكية سياسة المراوغة باعتمادها على فتح العديد من الملفات بصدد العدوان، تارة ملف الأسرى لتنتقل بعده إلى ملف المساعدات الإنسانية، ولكن واقع الحال لا يشير بأي حال من الأحوال إلى جدية هذه الإدارة على صعيد العناوين التي ترفعها، مما يمهد الطريق للاحتلال للاستمرار بعدوانه على أهلنا في القطاع. عن ذلك يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية ساري عرابي:
يجري تحويل حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين داخل قطاع غزة إلى قضية ما يسمى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. لا يوجد أي اعتبار لحقيقة أن هناك حرب إبادة حقيقية على الفلسطينيين، لا يوجد اعتبار لأن هناك تجويعا حقيقيا على الفلسطينيين داخل قطاع غزة. ربما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي بعدا سياسيا لحراكها في المنطقة، وهو بعد مخادع ومخاتل حينما تتحدث عن مرحلة ما بعد حماس أو اليوم التالي للحرب، أو تحاول أن تستعيد الحديث عن دولة فلسطينية بنحو غامض وغير واضح. لكن في المجمل هناك اختصار واختزال لهذه القضية فقط في الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ومن ثم تسعى الكيان الإسرائيلي وربما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لتفريد المقاومة من ملف الأسرى بين يديها، والذين هم باتوا يؤثرون على مجريات على صانع القرار الإسرائيلي، على استثارة المجتمع الإسرائيلي، ولا يوظفون فقط في سياق استعادة الأسرى الفلسطينيين أو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن هذه القضية المركزية التي تنم عن اختلال وفساد هائل على المستوى الأخلاقي والسياسي في التعاطي مع هذه الحرب على قطاع غزة، لكن على المستوى الإجرائي هناك العديد من الخداع في الحقيقة يمارسها الكيان الإسرائيلي. يعني مثلا نحن دائما ما نقرأ التسريبات من طرف الكيان الإسرائيلي عن حصول تقدم ما، عن حصول تطور ما، ثم فجأة يخرج بنيامين نتنياهو ويستغرب أي حديث عن وجود تطور أو عن وجود تقدم في المفاوضات مع حركة حماس. يعني بمعنى يجري استغلال الإعلام، يجري استغلال الأقمية حتى الغربية الإعلامية من أجل التأثير على المجتمع الإسرائيلي والقول إن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول أن تبذل جهدها الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تأثير على الشعب الفلسطيني، على الحاضنة الاجتماعية للمقاومة داخل قطاع غزة، على السكان وعلى صانع القرار الممثل بقيادة حركة حماس في هذه المفاوضات. نحن نلاحظ أن بنيامين نتنياهو يرسل وفده الأمني للمفاوضات، يجري الحديث عن تقدم ما، ثم يجري التراجع عن هذا التقدم، ثم يجري الحديث مرة أخرى عن تقدم ما. هناك في الحقيقة لعبة خطيرة تجري على هذا الصعيد مع غفلة تامة وإهمال كامل لحالة المجاعة الموجودة في شمالي قطاع غزة. لا يعقل أن تجري هذه المفاوضات على بطون الجائعين الحقيقة. يعني يجري ابتزاز الشعب الفلسطيني ويجري ابتزاز حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بحالة التجويع المصنوعة في شمالي قطاع غزة، وأنا أعتقد أن هذا اختلال في نمط المفاوضات وفي مجريات المفاوضات، أن يكون هناك غفلة تامة من الجميع عن حالة المجاعة ويكون الحديث مركز فقط عن قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تملك أدنى رحمة تجاه الفلسطينيين داخل قطاع غزة لما سمحت باستمرار الحرب حتى هذه اللحظة، وما أطلقت يد الإسرائيلي في دماء الفلسطينيين، وما أتاحت الإسرائيلي أن يجرب أن يحسم معركته هذه بالإبادة والقتل والتدمير وأيضا بالتجويع.
أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه موضوع غزة العدوان واستمرارية المواجهة. في الغد إن شاء الله نلتقيكم ولقاء آخر إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار،
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بالسكين.